الشريط الثالث علامات الساعة المستمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. ولعل الوقت يسعنا في هذه الليلة أن نتكلم عن 8 علامات، منها الأولى قبض العلم وموت العلماء، واتخاذ الناس لكثير من الرؤوس هم في الحقيقة جهلة وليسوا علماء يفتون للناس ويتصدرون مجالس العلم، وسنتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. والعلامة الثانية كثرة الشرط وأعوان الظلمة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والعلامة الثالثة انتشار الزنا بين الناس، واستحلال بعض الناس لفعل الزنا، وهو أصبح في هذا الزمن أسهل من شرب الماء وتناول الطعام عند كثير من الناس، بل لا يجد كثير من الناس حرجا في فعله والإرشاد إليه والدلالة عليه والتسويق والترويج له. ورابعا سنتكلم عن انتشار الربا، حتى أصبح الإنسان لا يخرج من المسجد ولا من الدار ولا يطأ سوقا إلا ووجد أمامه بنكا ربويا يحاد الله فيه ورسوله. وكذلك سنتكلم في العلامة الخامسة عن استحلال المعازف، وأنها أصبحت لها دورا ومدارس ومعاهد وجامعات تدرس المعزف والمعازف. وسادسا نتكلم عن شرب الخمور، وأنها انتشرت بشيء ملفت للنظر. وسابعا نتكلم عن زخرفة المساجد، وأصبحت أمرا مشهورا، بل علم بالضرورة أنه ليس ثمة إنسان يبني مسجد من المساجد إلا وقد زخرفه وأسرف في بنائه. والعلامة الثامنة التطاول في البنيان، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه 8 علامات إن شاء الله تعالى إذا وسعنا الوقت سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في هذه الليلة. أما العلامة الأولى وهي قبض العلم بقبض العلماء، فقد أشار صلى الله عليه وسلم أنه متى ما توفي العلماء وقبضهم الله تعالى فإن العلم سيقل بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذ لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد أشار صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلى أن وفاة العلماء وكثرة ذهابهم وتوفي الله عز وجل لهم هو دليل بأن الساعة قريب. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقد أشار صلى الله عليه وسلم بحديث آخر إلى أن رفع العلم إنما يكون بقبض العلماء. ولننظر خلال السنتين الماضيتين كم توفى الله تعالى من العلماء الأجلاء، وخلت الساحة من رجل عالم مفتن يتكئ الإنسان عليه أو يطمئن لعقيدته إلا النادر اليسير. وسبب في ذلك أن الله تعالى قد توفى كثير من العلماء، فلم يبق في الساحة إلا النادر اليسير من هؤلاء العلماء. وهذا دليل مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان، وهو الزمان الذي نعيش به، يقبض العلم بقبض العلماء. وبغض النظر عن العالم الذي توفاه الله تعالى، سواء كنت متفقا معه أو مختلفا، إلا أنه كان على ثغرة من الثغور. فمن العلماء الذين توفاهم الله تعالى الإمام المحدث الألباني رحمة الله عليه، وقد كان علما في الحديث والسنة النبوية، بل قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: ما تحت أديم السماء أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. وتوفى الله تعالى بعده الفقيه العالم، توفى الله تعالى الفقيه العالم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكانت خسارة فادحة للأمة بوفاة هذان العالمان الجليلان. وكذلك قس على ذلك علماء آخرون، سواء اتفقت معهم أو لم تتفق معهم، مثل الشيخ الشعراوي المفسر، ومثل الشيخ الغزالي الفقيه. وبغض النظر عن آرائهم، إلا أنهم كانوا عند أهل بلادهم وكانوا عند أهل أمصارهم علماء على ثغرة من ثغور الإسلام. وتوفى الله في الأعوام الماضية العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه الأديب الإسلامي، وتوفى الله تعالى المحدث حماد الأنصاري، وتوفى الله تعالى الإمام الأصولي الدكتور الزرقا عالم الأردن، وتوفى الله تعالى خلقا كثيرا منهم الإمام المفسر محمد عطية سالم عالم المدينة وتلميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وتوفى الله تعالى خلقاً كثيراً من الأدباء الإسلاميين والعلماء والمفكرين، كلهم راحوا في زهاء السنتين الماضيتين، وهذا إثبات لما قاله صلى الله عليه وسلم من أن العلم يقبض. وهؤلاء العلماء حينما توفاهم الله تعالى لا تعوض الأمة أمثالهم، ولا تجد الأمة بأمثالهم من يكافئهم بالعلم، وإنما قد يأتي من هو أقل منهم أو من هو دونهم، أو قد يأتي من الناس من يسد ثغرا في جهة معينة، إلا أنها تبقى ثغور كثيرة محتاجة إلى العلماء. ومن نظر اليوم في العالم الإسلامي فإنه لا يجد من العلماء الذين يطمئن إلى عقيدتهم وسلامة معتقدهم وصحة فقههم وارتكازهم في العلم إلا النادر اليسير ممن يعدون على الأصابع. وأما في السابق والعصور الماضية فقد كان العلماء خلق كثير، فإنك لا تمر بقرية ولا بمدينة ولا بضاحية ولا بدولة إلا وجدت فيها خلقا كثيرا، حتى ترجم العلماء في طبقات لكل مصر من الأمصار. وألف الإمام البغدادي تاريخ بغداد، وشمل بكتابه كوكبة كبيرة من العلماء الذين نزلوا بغداد، وألفوا في تاريخ علماء الشام، وألفوا في تاريخ علماء مصر، وألفوا في تاريخ علماء اليمن والحجاز، لأن العلماء كانوا موفورين في ذاك الزمن وكانوا خلقا كثيرا. أما في هذا الزمن فتحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى في آخر الزمن يقبض العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوسا جهالا، وهذا واضح ومشاهد. فإن الإنسان بمجرد حصوله على شهادة شرعية من جامعة ما، أو حصوله على درجة الدكتوراه، أو حصوله على المشيخة أو الإمامة والخطابة، يظن أنه قد أصبح مرتكز القدم، ويظن أنه أصبح عالما يشار إليه بالبنان، وهو في الحقيقة لو نظرنا وقسنا ذلك بما مضى عليه السلف لوجدنا أننا أو أن من ينتسب إلى العلم كلنا نعد في ذاك الزمن طلبة علم لا أكثر من ذلك مقارنة مع العلماء الجهابذة الأوائل. وهذا فيه تصديق ما قاله صلى الله عليه وسلم أنك في آخر الزمن يقبض العلم، وهذا مشاهد. من ترى اليوم من العلماء هنا عندنا في الكويت على سبيل المثال؟ من هو العالم الرباني الذي تتكئ عليه وتطمئن إلى فتواه؟ إذا اجتهدنا وتكلفنا فإنك لا تتجاوز بهم أعداد الأصبع، لا تتجاوز بهم أعداد اليد الواحدة. وكذلك قس على ذلك في كثير من الدول الإسلامية والعربية، فإنك لا تجد من العلماء الذين ترتكز على فتواهم في كل قطر وفي كل مصر إلا النادر اليسير. وفي هذا تحقيق لما ذكره صلى الله عليه وسلم من أن العلم في آخر الزمن سيقبض، وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. قال روى البخاري عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، يعني الأيام التي أمام الساعة وفي مقدمة الساعة، لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وهذا مشاهد أن الجهل بدأ يحل في الأمة الإسلامية، فتجد إنسانا له ما له من المناصب وله ما له من الشهادات العليا لا يجيد قراءة كتاب الله تعالى، وهذا أعظم جهل، ولا يعرف أبسط أو أيسر التفسير لكتاب الله تعالى. وإن سألته عن ذلك وهو مطلوب منه أن يتعلم كتاب الله قراءة يقول لك هذا مو تخصصي وأنا غير متخصص في الشريعة. وهكذا ترى أقواما كثرا لا يجيدون كتاب الله، بل ولا يعرفون أيسر وأبسط الأحكام التي تخصهم في دينهم من أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من أبواب العبادات. فهذا كله دليل لما ذكره صلى الله عليه وسلم من أنه بين يدي الساعة يرفع العلم وينزل الجهل وينتشر الجهل بين الناس. وفي رواية أخرى للإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال ابن بطال كما نقله ابن حجر في فتح الباري قال وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. وهذا وإن كان في عصره وهو متقدم، فما يقول في عصرنا هذا الذي لا يشك إنسان أن العلم قد قل فيه. فإن عصره الذي كان يتكلم عليه يقول العلماء في ذاك العصر يوجد في الشام 70 مجتهدا مطلقا، 70 عالم من العلماء يسمى مجتهد مطلق، بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وهو يقول وفي هذا الزمن قد انتشر بيننا الجهل. قال الحافظ ابن حجر الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه كثير مع وجود مقابله والمراد من الحديث استحكام الجهل، ابن حجر يدافع يقول نعم مع وجود الجهل إلا أنه يوجد علماء ويوجد فقهاء، يقول ولعل الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو استحكام الجهل بين الناس بأن ينتشر حتى يصبح الجهل سمة عامة بين الناس وبين الأمة، وهذا ما وقع في زماننا ولعله يستحكم ويكثر في الأزمنة القادمة، والعلم عند الله تعالى. كذلك من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثرة الشرط وأعوان الظلمة، وهو موضوع حساس ولكن ديانة لا بد من طرقه وبيان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. أشار صلى الله عليه وسلم عن الشرط وهم أقوام لهم لباس خاص أو شريط معين يتميز به عن غيره، ولذلك سموا شرطا أي يضعون شرائط على جباههم أو على أكتافهم يتميز به عن غيرهم، وهم المعروفون اليوم عندنا بالشرطة ولهم هذا الاسم قديم. وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة من هؤلاء الذين اتخذوا هذه الوسيلة أداة لتعذيب خلق الله تعالى والفتك بهم والتجسس على عوراتهم وملاحقة خلق الله تعالى والتكسب من وراء تعذيب هذا الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنهم من شرار خلق الله تعالى الذين اتخذوا هذه المسؤولية وما أعطاهم الله تعالى من سلطة وقوة اتخذوها سبيلا لإيذاء المؤمنين وللبطش بعباد الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم معهم أسياط كأذناب البقر إنما هو للتشبيه والتمثيل، أي أن الذي معهم من السياط يشبه أذناب البقر، ومع تطور الحال فإن هذه السياط قد تغيرت وقد تحولت إلى آلات أكثر فتكا وأكثر تعذيبا، فليس المراد أن فقط الذي يناله السخط والعذاب هو الذي معه سوط ويمشي في الأسواق، وإنما كل من قام بظلم خلق الله تعالى وتعذيبهم والفتك بهم وأذيتهم بغير ما وجه حق وإهانة كرامتهم فإنه مشمول بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن ذلك سيقع في آخر الزمن وهو زماننا هذا، فإننا قد قررنا في المحاضرة الأولى أننا في آخر الزمان ولسنا في أوله. وأخرج الطبراني في الكبير قال قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله تعالى ويروحون في سخط الله تعالى، فإياك أن تكون من بطانتهم. وقد جاء في حديث آخر عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال الإمام النووي يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعوان السلاطين من الشرطة الظلمة فإنهم مشمولون بهذا الحديث. وملاحظ أن ما قاله صلى الله عليه وسلم قد تحقق في هذه الأزمان، فإنه وإلى عهد قريب كانت كرامة الإنسان محفوظة، وكان الإنسان المسلم لا يلاحق من قبل أي جهة إذا أعلن دين الله تعالى وأعلن حبه وولاءه للسنة النبوية. وأما في هذه الأزمان المتأخرة التي ضيعت بها شريعة الله تعالى واستبدل الكتاب والسنة بالدساتير الوضعية، فإننا نرى أن كثيرا من أهل الالتزام والديانة أصبحوا يطاردون في كل مكان، بل أصبح الشرطة في غالب التعداد الذي يوجد في معظم الدول الإسلامية يشكلون 80% من العسكر و20% من العسكر يمثلون الجيش، فالجيش للحماية من المخاطر الخارجية لا يشكل إلا 20%، وأما المخاطر الداخلية التي على رأسها الصحوة الإسلامية فإنهم قد جهزوا لها أكثر من 80% للبطش بهؤلاء ومتابعتهم على اختلاف أعمالهم من جواسيس ومصادر ومخابرات ومباحث ومتابعين وغيرها باختلاف أشكالهم وصورهم، فإنهم قد سخروا هذا الجهد كله لأجل مطاردة أهل الدين، فإن هؤلاء إذا صدق وصح منهم التعذيب والظلم والبطش بأهل الحق بغير ما وجه حق فإنهم مشمولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغدون في سخط الله تعالى ويمشون في غضب الله، ولا التفات لقول جاهل من الجهال بجواز أذية المؤمنين وجواز تعذيبهم وإهانة كرامتهم، فإنه لا يقول بذلك إلا جاهل غير عالم بشريعة الله غير دارس للكتاب والسنة، فإن كرامة المسلم محفوظة، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأحاديث كثر، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، أن يحرم على الإنسان أن يسيل دما أو أن يهين كرامة أو أن يأخذ مالا، بل حرم صلى الله عليه وسلم أن تمتد يد المؤمن إلى يد المؤمن ولو إشارة، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من أشار إلى أخيه بحديدة، أي من تقصد تهديده وأذيته، فإنه لا التفات لقول جاهل بأن عذاب المؤمنين والبطش بهم يجوز، فإنه لا يجوز بدين الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد على كرامة المؤمن خاصة وإن كان ممن يحبه الله تعالى ورسوله. وأما الجانب الآخر وهو عمل كثير من رجال الأمن في حفظ أمن الناس وحفظ أعراضهم وحفظ أموالهم، فإنهم يؤجرون على نيتهم، فكل إنسان يؤجر على نيته، فمن تعاون على طاعة الله أجر، ومن تعاون على معصية الله أزر وأثم على ذلك. والقضية فيها بحث مطول في هذا الجانب، من أراد أو رغب أن يرجع إليها فليرجع إليها في مجلة السنة في العدد الأخير، قد تكلموا بتفصيل وبذكر أقوال العلماء عن قضية العمل في الشرط، وهل كلهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ملعونون يغدون في سخط الله تعالى أو لا. الشاهد من ذلك أن من علامات الساعة التي ظهرت كثرة الشرط وكثرة أعوان الشرط، حيث أنك لا تجد إنسانا إلا وله صلة بهؤلاء، ما بين مباحث وما بين مخابرات وما بين مخبر وما بين مرصد وما بين متتبع وما بين جاسوس وما بين ملتزم وما بين واحد ينقل أخبار، وهكذا حتى امتلأت المجالس وضجت وعجت بهذه النوعيات المريضة التي صدق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. أما ما ذكرت لكم إن كان الإنسان يعمل من أجل حفظ أموال الناس وحفظ أعراضهم وحفظ عوراتهم وحفظ دينهم، فإن هؤلاء يؤجرون على حسب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على حسب نيته. والشاهد من ذلك أن ظهور هؤلاء الأقوام بهذه الكثرة وانتشارهم بهذه الكثرة إنما هو دليل على صدق ما قاله صلى الله عليه وسلم، أن انتشارهم دليل على قرب قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من علامات الساعة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت وانتشرت بكثرة حتى أصبح الإنسان لا يكاد يرى شخصا إلا وله خبرة أو له معرفة بهذه الظواهر، بل أصبحت هذه الظاهرة أمرا طبيعيا بل ألفه كثير من الناس، ألا وهو انتشار الزنا. والزنا كما يعرفه الفقهاء هي علاقة فاحشة محرمة بين ذكر وأنثى لا يجمعهم بذلك عقد شرعي، وهو وطء ليس بعقد ولا بشبهة عقد. فهذا الزنا الذي انتشر، وله طبعا تعريف أدق لا أحب أن أذكره عند الشافعية، إلا أن الشاهد أن هذا الزنا الذي انتشر في هذه الأزمنة له علامات، وهذه العلامات هي تدابير شرعية وضعها الشارع الحكيم تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الزنا. فمتى ما تخطى الإنسان هذا التدبير الشرعي فهي علامة على ظهور الزنا وانتشاره، يعني جعل الشارع الحكيم موانع، فمتى ما تجاوز الناس هذه الموانع فهم إلى الزنا أقرب وإلى ظهوره أكثر وإلى الوقوع فيه، أي بالزنا بشكل أكبر. هذه التدابير الواقية من الزنا التي وضعها الشارع الحكيم، منها أن الشارع الحكيم منع الخلوة، فإذا رأينا أن الخلوة قد انتهكت، وإذا رأينا أن الناس لا يضعون اعتبارا لموضوع الخلوة، وأصبح الرجل يخلو مع المرأة، تجد معها في السيارة وتجد معها في كل مكان، في الطرقات وفي السيارات وفي الزوايا وفي المدارس وفي العمل، يدخل معها إلى غرفة ويغلق الباب، فهذا أول طريق وأول سبيل لانتشار الزنا. وإذا رأيت ذلك فاعلم أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق واقع، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي رواية أخرى عند أحمد قال ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها، أي تحركت نفسه تجاهها. فظهور هذه القضية، يعني ظهور الخلوة
بين كثير من الشباب مع البنات هو دليل على انتشار الزنا، لأنها سبيل وباب ومفتاح إلى الزنا. فمع كثرة ما نرى من يختلي بالفتيات فهو دليل مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم من أن الزنا سينتشر في آخر الزمان. وكذلك منع الشارع الحكيم الاختلاط، فإذا رأيت الاختلاط قد انتشر بين الذكور والإناث فاعلم أن الزنا سيدب بعد ذلك تلقائيا، لأنه لا مناص ولا مفر من تقريب جنسين متقاربين من بعض، لا مناص من اقترابهما من بعض أكثر فأكثر مع ضعف الدين ومع قلة الوازع والرادع الديني وعدم وجود العقوبة، وكذلك مع وجود الشيطان والنفس والهوى، فإن ذلك مدعاة للوقوع بالفاحشة. فمتى ما رأيت الاختلاط قد ظهر بين الناس فهو دليل صدق ما قاله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة انتشار الزنا. فظهور أمارات الزنا وعلامات الزنا هو دليل على ظهور الزنا والفحش بين الناس. ومنع الشارع سفر المرأة بغير محرم، كل ذلك سدا للوقوع بالزنا. فإذا رأيت أن النساء يسافرن بغير محرم وتتنقل وجوازها معها لا مسؤول عليها ولا ولي يراقبها، فاعلم أن ذلك دليل على انتشار الزنا، واعلم أن ذلك دليل على القرب من الوقوع به وكثرة وقوعه بين الناس. وأمر الشارع الحكيم بغض البصر، فإذا رأيت أنه ليس ثمة أحد يغض بصره من الرجال والنساء فاعلم أن هذا سبيل وباب لانتشار الزنا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن ترقيق أصواتهن، فقال الله تعالى لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا أي قولا سويا. فإذا رأيت النساء يرققن من أصواتهن فاعلم أن هذا باب من أبواب الزنا قد انتشر. ونهى الشارع الحكيم النساء عن المشي بتكسر، ونهاهن عن أن يلبسن اللباس أو الكعب العالي حتى لا تضرب برجلها فيعلم ما تحت الرجل. ومن الناس من يعجب بالمغطى أكثر من إعجابه بالمكشوف، ولعلم الشارع الحكيم بهذه النفسيات المريضة، فقال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا رأيت النساء قد انتشرت كعوبهن العالية ورأيتهن يظهرن زينتهن فاعلم أنه باب من أبواب الزنا قد انتشر وظهر وطم وعم بين الناس. ونهى الشارع الحكيم عن مصافحة النساء وملامستهن، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة القدوة لم تصافح يده يد امرأة قط، وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الكبائر ومن عظائم الأمور. ومع ذلك إذا رأيت كثيرا من الناس يصافحن النساء وأصبح أمرا طبعيا عاديا لا يجد الإنسان فيه مستنكر، فاعلم أنه باب من أبواب الزنا قد فتح على الناس. ونهى الشارع الحكيم عن التبرج بجميع صوره وأشكاله، وإذا رأيت النساء قد تبرجن وأظهرن زينتهن سواء كانت الزينة الخلقية أو الزينة الخلقية وبدأن يظهرن ذلك للرجال وغير أهل المحارم، فاعلم أن ذلك إيذان بفتح باب من أبواب الزنا. وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين قال: ويظهر الزنا، أي في آخر الزمان قال ويظهر الزنا. وذكر في حديث آخر: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، والحرى إنما هو الزنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد. وإذا رأيت أن الخلوة قد انتشرت وهي منتشرة اليوم بكثرة فاعلم أنه باب من أبواب الزنا. ووقع الزنا اليوم في بلدنا وفي غيرها من البلدان مع أجناس عدة. انتشر الزنا مع الخادمات، وانتشر الزنا مع السواق، وانتشر الزنا مع الزميلات في العمل، وانتشر الزنا بين الطلبة والطالبات في المدارس المختلطة، وانتشر الزنا بين المسؤول ومن هي تحته، وانتشرت الخيانات الزوجية بشكل ملحوظ أو بشكل ملاحظ بأمر غير طبيعي. وهذا دليل على ما قاله صلى الله عليه وسلم، وانتشاره في كل زاوية وفي كل شارع وفي كل شقة وفي كل مزرعة وفي كل بيت وفي كل دار إنما هو إيذان وإعلام بخراب الأرض وإيذان وإعلام بخراب البلاد. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: واعلم أن الله تعالى يغضب من عباده إذا وقع منهم الزنا، ولا شك أن غضبه في السماء يؤثر في الأرض، فإنه ليس ثمة ذنب عاقب الله تعالى عليه أشنع عقوبة إلا الزنا، فإنه أمر سبحانه وتعالى بالتشهير بالزنا، وأمر بأن لا تأخذنا بهم رأفة في دين الله تعالى وأن لا نجاملهم، وأمر بأن يشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، وأمر سبحانه وتعالى بأن يقتلوا أشد قتلة ويعاقبوا أشد عقاب للمحصن منهم، ألا وهو رجمه بالحجارة بحيث تخرج أنفاسه نفسا من بعد نفس، فكما تلذذ بالزنا كذلك يتألم بالعقوبة، وقد جعلها الله تعالى مساوية لذنب القتل، فقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم أتبعها فقال: ولا تقربوا الزنا، وبين سبحانه وتعالى أن من قارف الزنا فإن سبيله إلى هلاك وضياع في الدنيا قبل الآخرة، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي أن سبيل من يعمل الزنا فهو إلى فحش وإلى إساءة في الدنيا قبل الآخرة. وقد فصل ابن القيم في هذا الموضوع في كتابه الجواب الكافي، فمن أراد فليرجع إلى هذا الكتاب فإن به فائدة عظيمة. الشاهد من ذلك أن انتشار الزنا في هذا الزمن وظهوره في الطرقات وعدم استنكار الناس له، بل وأن الإنسان أصبح أمرا عاديا جدا أن يأخذ له صديقة أو زميلة فيرقى معها إلى شقة أو إلى مزرعة دون أن يجد نكيرا من الناس، وإذا أنكر الناس عليه قال هذه حرية، ظهور ذلك دليل على قرب قيام الساعة، وهو إشعار وإعلام بغضب الله تعالى على العباد. رابعا، مما ذكر صلى الله عليه وسلم من العلامات التي ظهرت في زماننا هذا وانتشرت بشكل ملفت للأنظار، انتشار البنوك الربوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه قبل قيام الساعة يظهر الربا وينتشر بين الناس، فإنك لا تكاد تجد منطقة تخلو من بنك ربوي، بل مع الأسف عند المساجد المعظمة عندما تخرج من أبوابها تجد في مقابلها البنوك الربوية التي تحارب وتحاد الله ورسوله، بل أصبح في كثير من الدول الإسلامية يلزم الموظف أن يستلم راتبه من البنوك الربوية، بل صدق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف عند الإمام أحمد، قال: يأتي على الناس زمان يأكل الناس فيه الربا، قالوا: يا رسول الله أكل الناس؟ قال: من لم يأكله أصابه من غباره، أو قال: من لم يأكله أصابه من دخانه. ولا أظن أن الزمن الذي عناه صلى الله عليه وسلم إلا هذا الزمن بعد ثورة الصناعة التي أصبح فيها البنك الربوي هو مادة العصر وهو الحاكم الفعلي، فإن البنوك أصبحت تتحكم في البلاد وفي العباد. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى انتشار الربا فقال: بين يدي الساعة يظهر الربا. ومع الأسف لا تكاد تجد لك إنسان إلا وهو مديون لبنك أو مقترض من بنك أو اشترى سيارة على حساب بنك، وإذا ما أخذ من بنك أخذ من شركة من الشركات التي تتعامل في الربا. حتى مع الأسف حتى البنوك الإسلامية أصابها من الدخن الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، فبيوع المرابحة التي تستخدمها كثير من البنوك الإسلامية بعض العلماء يرى أنها صورة من صور الربا يتحايل فيها على الشريعة من حيث أن تلبس تلبيسا شرعيا، وهي صورة من صور البيوع المحرمة وهي صورة من صور الربا. وكذلك الحوالات المصرفية التي تستخدمها غالب البنوك الإسلامية فإن فيها دخنا وفيها ربا، وكذلك كثير من التعاملات المصرفية لا شك أن فيها دخن، ولعل بعضهم يقول أنني أنا مضطر وأن هذا هو الواقع الذي يحكمني، هذه قضية أخرى، ولكن الشاهد أنه أصاب الناس دخن في هذا العصر، حتى الذي لم يأكل الربا أصابه من غباره أو أصابه من دخنه، فإنك ترى الربا بجميع أشكاله من خلال سندات القبض أو من خلال الأسهم أو من خلال الحوالات المصرفية أو من خلال بيوع التقسيط أو من خلال بيوع المرابحة أو من خلال القروض أو غيرها، إنك تجد الربا قد انتشر انتشارا عظيما بين الناس، وهذا مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من مال أمن حلال أم من حرام، أخرجه البخاري في كتاب البيوع. والعلامة الخامسة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ووضحت في هذا الزمن وظهرت وانتشرت هي انتشار المعازف وظهورها بين الناس، بحيث أصبحت لها مدارس، وأصبحت لها معاهد، وأصبحت لها آلات، وأصبحت لها مجلات، وأصبح لها معلمين يعلمونها، وأصبحت لها طرق. فهناك مدرسة شرقية في الغناء، وهناك مدرسة غربية أوروبية، وهناك مدرسة عربية أصيلة، وهناك فن إسلامي، وغيرها من المدارس التي انتشرت وتبيح هذا المحرم، وهي المعازف والغناء. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن انتشار هذه المعازف والغناء إعلام وأخبار بأن الساعة قد اقتربت، بل أصبحت مادة ملزمة يلزم بها الطلاب في المرحلة الابتدائية في كثير من الدول مع الأسف، يلزم بأن يتعلموا الغناء والرقص والمعازف، وأصبحت لها معاهد تخرج المدرسين، ولها جامعات تخرجهم، بل وأصبح لها دهاقنة ومفتونة يفتون بحلها مع جهل منهم وافتراء على الفقهاء بالاختلاف بها. وهذا كله من علامات الساعة، أن ينصب أناس لا يجيدون العلم الشرعي الحقيقي في هذه المسألة بالذات، فيفتون للناس كذبا وزورا بأن هذه القضية وقع بها الاختلاف بين الفقهاء والأئمة الأربعة وغيرهم، وخلق كثير جمعهم ابن القيم رحمه الله بيّن أنهم لم يختلفوا في قضية المعازف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن فيها حكما واضحا في قوله صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. فقوله يستحلون بمعنى يحللون بعدما كانت حراما، وهذا الحديث لم يعارضه إلا الإمام ابن حزم الظاهري، فادعى أنه حديث غير موصول ما بين البخاري، وفيه انقطاع ما بين صدق بن خالد والإمام البخاري، ورد عليه الإمام ابن القيم من خمسة أوجه، وبين أن هذا الحديث موصول وغير منقطع، ورد عليه الإمام ابن الصلاح الرامهرمزي، رد على ابن حزم وقال رحمه الله: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري فيما قال، فإن الحديث متصل بأسانيد عدة، فالحديث إذا صح في هذا الباب وهو حديث متصل غير منقطع أو معلق، فإن المصير إليه وفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة بذلك. ولم يأذن صلى الله عليه وسلم في المعازف إلا في الدف للنساء بالأعراس، أما ما عدا ذلك فهو محرم باق على أصله، ولا التفات لمن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن انتشار المعازف بجميع صورها وأشكالها وبجميع آلاتها في هذا الزمن، بل وإلزام الناس بها، وأصبحت لها مدارس، وأصبح لها أناس، انتشارها وظهورها في السيارات عند الناس، وفي التلفاز في الافتتاح وفي الاختتام، وفي المطاعم وفي الجمعيات، وفي المطارات والأسواق والطرقات، بل لا تكاد تمشي في يوم من الأيام إلا ويطرق سمعك شيء من المعازف والغناء لكثرة انتشارها. انتشارها دليل على قرب قيام الساعة، وإعلام بصدق ما قال صلى الله عليه وسلم وما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات، أي إذا ظهرت المغنيات والراقصات، وظهرت المعازف كما هو حالنا، فانتظروا خسفا ومسخا وقذفا، يمسخ الله تعالى به من شاء ويقذف الله تعالى به من شاء. والحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وجزاكم الله خيرا.